فقه الأسرة. فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد خلق الله تعالى الخلق وسواه، وأعطى كل شيء خلقه وهداه، وابتلى خلقه بالسراء ليشكروه، وبالضراء ليحمدوه ويدعوه وينيبوا إليه. ومن نعم الله تعالى علينا نعمة السكن في البيوت، قال عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ونعمة الحياة الزوجية والسعادة الأسرية، قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيا سعادة من رزقه الله تعالى بيتا يؤويه وزوجة يأنس بها، وتكمل السعادة بزينة الحياة الدنيا ورياحين القلوب، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولكن بيوتنا جزء من الدنيا، والدنيا دار ابتلاء واختبار، ولا تدوم على حال صفاء. فمن منا صفت أيامه بلا كدر؟ وهل منا أحد خلا بيته وسلمت أسرته عن منغص؟ لا وربي. فالدنيا بأسرها دار حفلت بالمنغصات والكدر. وما أصدق ذلك الوصف القرآني لحال ابن آدم في الدنيا، قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذا القسم العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، وهو أصدق القائلين، يشعر كل مستمع له أن الدنيا دار لا صفاء فيها بإطلاق. فلا يمضي على الإنسان يوم إلا ويقاسي فيه شيئا من الشدة أو يكابد فيه مشقة. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. وأنواع الكبد والمشقة كثيرة، غير أن الذي يهمنا في هذا البرنامج ما تعانيه بعض البيوت من التصدع الأسري ووجود الشقاق بين الزوجين. ولا عجب في حصول شيء من مكدرات في بيت الزوجية، فقد حصل هذا لخير بيت في الدنيا، وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد شهد بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المشكلات الزوجية، حتى إنه عليه الصلاة والسلام هجر زوجاته شهرا كاملا. ولكن الذي يدعو إلى العجب أن يكون الشقاق والنزاع بين الزوجين هو الأصل، فلا ينعم الزوجان بهدوء ولا يستمتعان بحياتهما، وربما تأثر الأولاد بما يرون من مظاهر الشقاق والمنافرة بين والديهم. ومن رحمة الله تعالى ولطفه بعباده أن شرع للزوجين من الوسائل ما يساعد في معالجة الشقاق والنشوز بينهما، وسأعرض لهذه المعالجات بإذن الله تعالى في مسائل متنوعة، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وقبل الشروع في تفصيل مسائل النشوز والشقاق بين الزوجين، يحسن التنبيه إلى أمر مهم جاءت الشريعة المطهرة بمراعاته والحث عليه، وهو ضابط مهم يساعد الزوجين في تحصيل المودة والطمأنينة بينهما، كما يقلل من أسباب الخلاف والنشوز بينهما، ويعجل بتجاوز أي خلاف ومعالجته في مهده قبل استفحاله. وذلك أن من أهم الضوابط في العلاقة بين الزوجين أن يعالج الزوجان ما يحصل بينهما من مشكلات زوجية داخل البيت. فالمتأمل في القواعد العامة والأدلة الشرعية يظهر له أن الأصل المستمر الذي ينبغي استصحابه أن يقوم الزوجان بإصلاح حالهما في حال وجود شقاق بينهما دون تدخل من الآخرين، وذلك من خلال وسائل عدة بينها الشارع الحكيم. وأن تدخل الآخرين فيما يقع بين الزوجين من شقاق إنما يكون في نطاق ضيق وفي حدود الحاجة. ولا ريب أن في مراعاة هذا الأصل خيرا كثيرا للزوجين ومنعا لتطور الشقاق والخلاف بينهما، إذ إن من المشاهد أن تدخل الآخرين في حياة الزوجين في الوقت غير المناسب يؤجج المشكلة بينهما ويزيد من أمد الإصلاح. ويمكن الاستدلال على أن الأصل أن تعالج المشكلات الزوجية داخل البيت بجملة من الأدلة التي ترشد الزوجين وتوجههما إلى الشروع في معالجة الخلاف بينهما بتوجيه الخطاب إليهما، كقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ففي هذه الآية يخاطب الله تعالى الأزواج بالشروع في معالجة نشوز زوجاتهم بهذه المراحل العلاجية، وفي ذلك دلالة على أن الزوجين هما المعنيان بإصلاح حالهما ولا يسوغ تجاوز هذه الخطوة العلاجية. كما يمكن الاستدلال على ذلك أيضا بما ورد من النهي عن إفشاء ما يقع بين الزوجين، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. ووجه الدلالة من الحديث النهي عن إفشاء ما يكون بين الزوجين مما يكره أحدهما إفشاءه ونشره. ومن شراح الحديث من ذكر أن المقصود في الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع وذكر تفاصيل ذلك وما يجري فيه. ومنهم من ذكر أن الحديث عام في كل ما يكره إفشاؤه ونشره. قال الملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح: أي أعظم خيانة الأمانة عند الله يوم القيامة خيانة رجل يفضي أي يصل إلى امرأته ويباشرها، وتفضي أي تصل هي أيضا إليه، ثم ينشر أي يظهر سرها بأن يتكلم للناس ما جرى بينه وبينها قولا وفعلا، ويفشي عيب من عيوبها أو يذكر من محاسنها ما يجب شرعا أو عرفا ستره. ثم قال: أفعال كل من الزوجين وأقوالهما أمانة مودعة عند الآخر، فمن أفشى منهما ما كرهه الآخر وأشاعه فقد خانه. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أن المسارعة بالإخبار عما يكون بين الزوجين من خلاف أو شقاق يكره العاقل السوي من الناس، ولذا فإن الذي يظهر من الحديث كراهة أو تحريم نشر ما يقع من الزوجين مما يكره أحدهما إفشاءه دون حاجة أو مصلحة معتبرة. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نستكمل الحديث عن مسائل النشوز، وحتى ذلك اللقاء أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الأسرة،
فقه الأسرة،
فقه الأسرة،
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
جوانب الأسرية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.